الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذه أسئلة في العقيدة مقدمة من أخينا أبي علي سعد الزعفري حفظه الله بارك فيه. يقول في سؤاله الأول: ما معنى العقيدة؟ ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن العين والقاف والدال أصل يدل على الثبات وعلى الربط وعلى العقد. قال الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم. فالعقيدة ما عقد عليه في القلب، هذا في الاصطلاح، وأما أقصد في اللغة، وأما في الاصطلاح فهي دراسة ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يلي ذلك من المسائل، واعتقاد ذلك. قال السؤال الثاني: ما أهمية العقيدة؟ صلاح العقيدة يصلح به الظاهر والباطن، وفساد العقيدة يفسد به الظاهر والباطن، وتظهر أهميتها في اتفاق الرسل في الدعوة إليها وفي تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قبل القرآن. قال جندب: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. وكان مبدأ الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى العقيدة، وإخلاص العبادة لله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم بعد ذلك فرضت الفرائض. وقد جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وكل هذا من العقيدة. فإذا صلحت عقيدة المرء صلحت عبادته وصلح حاله، وإذا فسدت عقيدته فسدت عبادته وفسد حاله. السؤال الثالث يقول: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ التوحيد من العقيدة، فالعقيدة أعم من التوحيد، والتوحيد أخص من العقيدة. فالتوحيد يتعلق بما لله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فالتوحيد إفراد الله بما يجب له، والعقيدة الصحيحة يدخل فيها التوحيد الخالص. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالتوحيد هو الإيمان بالله. قال السؤال الرابع: من هو من عبر بلفظ العقيدة؟ الله أعلم، لكن أول ما وجد من الكتب في ذلك عقيدة الطحاوي رحمه الله، العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وهو كتاب طيب إلا أن فيه بعض ما ينتقد، وقد بينت ذلك في رسالة مستقلة بعنوان التنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية، يراجعه من أراد الاستفادة. السؤال الخامس يقول: ما هو الإيمان لغة وشرعا، وما هي مسائله، ومنهم المخالفون فيه؟ هذا سؤال طويل، لكن نجيب بما نرجو نفعه مع الاختصار. الإيمان لغة الإقرار، وشرعا هو تصديق باللسان أو تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأما مسائله، المسألة الأولى ما يتعلق بتعريفه، ودليلها حديث أبي هريرة في مسلم: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا الحديث على أن الإيمان منه القول ومنه الفعل ومنه الاعتقاد. الأمر الثاني الزيادة والنقصان. قال الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وفي الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المسألة الثالثة: دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فالصلاة والصيام والحج والقيام وقراءة القرآن وبر الوالدين والجهاد وقيام ليلة القدر، كل ذلك من الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليست الأعمال الصالحة مغايرة للإيمان، بل هو من عطف الشيء على نفسه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من الصلوات. المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان، وأن المؤمن إذا سئل أمؤمن أنت يقول أرجو، أو إن شاء الله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال ابن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء، وهو مستحب وليس بواجب. المسألة الخامسة: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، فبينهما عموم وخصوص. إذا افترق اجتمع، تقول فلان مؤمن أيوة مسلم، أو تقول فلان مسلم أيوة مؤمن، لكن إذا قلت فلان مؤمن مسلم فالإيمان يدل على الأعمال الباطنة، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. وأما المخالفون في الإيمان فهم الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج. وإن شئت أن تختصر قل الخوارج والمرجئة والمعتزلة، ثلاثة أقسام. فالخوارج والمرجئة والمعتزلة اتفقوا جميعا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، وهذا مذهب الردي يخالف مذهب السلف. ثم اختلفوا، فذهبت الخوارج إلى التكفير بالمعصية، وذهبت المرجئة إلى أن فاعل الكبيرة كامل الإيمان. ولمزيد اطلاع على هذه المسألة يراجع كتاب الإيمان للقاسم بن سلام مع تحقيقنا، فقد أبنا كل ما يتعلق بهذه المسائل بعبارة مختصرة مفيدة إن شاء الله. ومن أراد التوسع أكثر فليرجع إلى كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله، ومن أراد النظر في طريقة أهل الحديث فليرجع إلى كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، فقد رد على المرجئة بأبواب كثيرة. فقوله باب الصلاة من الإيمان رد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال خارجا من مسمى الإيمان، الجهاد من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان ونحو ذلك. يقول السؤال السادس: كم أقسام صفات الله تعالى، وهل هو تقسيم معتبر؟ هو تقسيم علم بالاستقراء، ليس فيه نص، لكن عرف بالاستقراء. فأسماء صفات الله عز وجل منها الذاتية المعنوية، مثل العلم والقدرة والإرادة والقوة ونحو ذلك، ومنه الذاتية الخبرية مثل الوجه واليدين والأصابع والكف والساعد ونحو ذلك. ومنه الصفات الفعلية مثل الغضب والرضا والسخط ونحو ذلك. ومنه صفات المقابلة مثل الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية والخداع ونحو ذلك. وضابط ذلك أن الصفات تنقسم إلى 3 أقسام من حيث هي: أولا صفات كمال من كل وجه، فهذه تثبت لله عز وجل. الثاني صفات نقص من كل وجه، فهذه تنفع لله عز وجل. الثالث صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت لله في حال كمالها وتنفع لله في حال نقصها. يقول السؤال السابع: ما الفرق بين الصفات والذات والأسماء والأفعال؟ الصفات صفات، والذات هي المتصفة بالصفات، والأسماء هي الدالة على الذات، والأفعال هي الأفعال الذي يقوم بها الذات. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، هذا هو الاسم الذي يعين المسمى. الله لفظ الجلالة دال على الذات الإلهية. وأما الصفات فهي التي يتصف بها الذات من السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والغضب والرضا والسخط. والأفعال كونه يسمع يبصر ينزل، وكل ذلك على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالله عز وجل فعال لما يريد. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال السؤال الثامن: ما معنى القياس؟ وهل هو معمول به في باب التوحيد والعقيدة؟ القياس رد فرع على أصل أو أصل على فرع، ومختلف فيه في باب الأحكام. فالجمهور على أنه دليل شرعي، والصحيح أنه ليس بدليل لوقوع الخلاف فيه، ولأن الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع. وأما القياس في العقيدة فذمه السلف وذمه فاعله، إلا أنه عند التحقيق انقسم إلى 3 أقسام: قياس التمثيل فهذا حرام وكفر، تمثيل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. والقياس الثاني قياس الشمول، وهذا كفر، وهو النظر إلى معنى كلي وقياس عليه، فيقول المخلوق حي والله حي، فحياة المخلوق كحياة الله، هذا كفر. والقياس الثالث قياس الأولى، وهذا القياس كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى بالاتصاف بها، أي صفات الكمال المطلق. هذا يستخدم للرد على المبتدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فيقال لهم الكلام صفة كمال أم نقص؟ يقولون صفة كمال، نقول معطي الكمال أولى به. السمع صفة كمال أم نقص؟ قالوا كمال، قلنا معطي الكمال أولى به. الفعل صفة كمال أم نقص؟ قالوا كمال، قلنا إذن الفعال أكمل من غير الفعال، فالله عز وجل فعال لما يريد. يقول السؤال التاسع: ما تفسير قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه الأسماء الأربعة دلت على الإحاطة الزمانية والمكانية، فالأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، وهو سبحانه وتعالى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وهو بكل شيء عليم، دليل على عموم علم الله بجميع المعلومات سواء الكليات أو الجزئيات، السالفات أو الآتيات، لا تخفى عليه خافية. السؤال العاشر: ما تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ بيانها أن هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وهي عمدة لأهل السنة والجماعة في وصف الله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، ومع ذلك وهو السميع البصير، له سمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله ووجه يليق بجلاله وغضب ورضا يليق بجلاله، وهكذا في جميع الصفات الممثلة. أخذوا بقول الله عز وجل وهو السميع البصير، قالوا لا نعرف من السمع إلا سمع المخلوق فيسمع كسمعنا، وتركوا أول الآية. والمعطلة أخذوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، قالوا إذن لا يسمع ولا يبصر. وأهل السنة أخذوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهدوا إلى سواء السبيل، أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا له الصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. السؤال الحادي عشر: ما تعريف كل من التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل؟ التمثيل أن يجعل لصفة الله مماثلة، فمثلا يقول يد الله كيد زيد أو يد زيد كيد الله، هذا تمثيل. والتكييف أن تجعل لصفة الله كيفية، إن كانت بمماثل فهي التمثيل، وإن كانت بغير مماثل فهي تكييف ولا تمثيل، كقول بعضهم الله عز وجل سبع أشبار بشبر نفسه، أو كقولهم طوله وعرضه سواء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والتحريف هو التغيير والتبديل، وربما كان تحريف اللفظ ويؤدي إلى تحريف المعنى، وربما كان تحريف المعنى، قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هذا تحريف اللفظ والمعنى زاد اللام، وتحريف المعنى فقط بل يداه مبسوطتان قالوا قوته أو قدرته، هذا تحريف، بل نثبت لله عز وجل صفة اليدين كما يليق بجلاله، ونثبت له صفة القوة والقدرة كما يليق بجلاله. والتعطيل التفريغ في اللغة، وبئر معطل أي مفرغة، وفي الاصطلاح تعطيل الأدلة مما دلت عليه، تعطيل الأدلة مما دلت عليه. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، جعلوا هذا اللفظ لا معنى له، وربما قالوا تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، فهذه أربع مذاهب رديئة. ولذلك قال في مذهب أهل السنة نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. السؤال الثاني عشر: ما هي الشبهة التي أوصلت أهل البدع إلى التحريف والتعطيل؟ شبهة كثيرة. الأولى أنهم هجروا الكتاب والسنة وأهملوا منهج السلف. الثانية أنهم عظموا علم الكلام فابتلاهم الله عز وجل بسوء الأفهام. الثالثة أنهم اتخذوا الفلاسفة ومن إليهم قدوة لهم وأسوة لهم فضلوا. وأما أصل الشبهة أنهم ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل، قالوا نحن إذا أثبتنا لله يد أو وجه أو سمع أو بصر أو قدرة أو إرادة أو غضب أو رضا أو محبة أو سخط أو غير ذلك مثلناه بالموجودات، فنحن ننزهه عن أن يكون مماثلا لمخلوقاته، فعطل الله عز وجل من كماله المقدس. فالصفة إذا أضيفت إلى الله صارت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت مختصة به، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكل اسم يتضمن صفة. السؤال 13، ما الفرق، ما هي قاعدة الإضافة وما فائدتها؟ قاعدة الإضافة أن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إضافة معاني وإضافة أعيان. فمثلا غضب الله هذا إضافة معنى، وجه الله، رضا الله، يد الله، سمع الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، لأن هذه أمور تقوم بغيرها. فإن كان الشيء يقوم بغيره فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وإن كان يقوم بنفسه كناقة الله وبيت الله وعبد الله ونحو ذلك فهذه إضافة ملك أو خلق أو تشريف. فلا بد من ضبط هذه القاعدة. فالمبتدعة حين ينكرون صفة الكلام نقول لهم الكلام معنى يقوم بنفسه أم بغيره؟ قالوا يقوم بغيره. نقول إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. الغضب صفة معنى يقوم بنفسه أم بغيره؟ قالوا يقوم بغيره. نقول إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. السؤال 14، يقول ما حكم من قال بأن الله في كل مكان؟ هذا قول كفري، هذا قول الحلولية والاتحادية، إذ أن أدلة الكتاب والسنة دالة على أن الله عز وجل على عرشه استوى، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، يخافون ربهم من فوقهم، وهكذا تنزيل من الرحمن الرحيم، تعرج الملائكة والروح إليه. أدلة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهكذا في خطبة الوداع جعل يقول اللهم، يرفع يديه إلى يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد. وهكذا ليلة المعراج عرج به إلى السماء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وما زال ينزل إلى موسى ويرجع إلى الله عز وجل، دليل على أن الله في العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالقول بأن الله في كل مكان قول يخالف هذه الأدلة، قول الحلولية والاتحادية، يلزم منه أن الله في الحشوش وفي الطرقات، وأن الله يزيد وينقص، وأن الله يوطأ، إلى غير ذلك من الأقوال. حتى قال قائلهم يعني لتعمق هذه العقيدة فيه: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. وقال الآخر: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. وقال الآخر حين سمع الكلب: سبحانك. وقال الآخر حين خرج ما في الجبة إلا الله، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. نسأل الله السلامة والعافية. يقول السؤال 15، ما عقيدة أهل السنة في الاستواء؟ عقيدة أهل السنة أن الله على العرش استوى، ومعنى الاستواء على، وارتفع وصعد واستقر، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فإن الاستواء إذا عدي بعلى دل على ذلك، لتستوى على ظهوره، على ظهور الأبعر أو على ظهور الفلك. وهكذا فلان استوى على الكرسي أو استوى على بيته، أي على وظهر. فالله عز وجل في قوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، أي على وظهر وصعد. وفسرها المبتدع بأنه استولى، واستدله بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وهذا قول لشاعر نصراني، ليس لشاعر مسلم. ثم لو سلم أنه أسلم كما يقول بعضهم، هذا بيت مولد، بيت مولد لا يؤخذ به. وهم يردون أخبار الآحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون هذا البيت الشعري. السؤال 16: ما عقيدة أهل السنة في صفة النزول؟ يعتقدون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في حديث أبي هريرة المتفق عليه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، لا يسأل عن عبادي غيري. وجاء عن 28 صحابيا كما نذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وفي حديث عائشة يدنو الله عشية عرفة يقول لملائكته: ماذا أراد هؤلاء؟ فهو ينزل نزول يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. خالف المبتدعة، قال بعضهم ينزل رحمته. نقول: ما الرحمة النازلة؟ هل هي الصفة؟ إن قالوا الصفة، نزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف، وإن قالوا الرحمة المخلوقة، نقول الرحمة المخلوقة كيف تقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ وهكذا القول إذا قالوا ينزل ملك من ملائكته، هل الملك يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، لا أسأل عن عبادي غيري؟ هذا قول الله سبحانه وتعالى. وأما القول بأنه ينزل أمره، فأمر الله عز وجل ينزل في كل وقت، لماذا يقيد بالثلث الأخير من الليل؟ ثم إن نزول الأمر إلى السماء الدنيا أي مصلحة ينال الناس منه؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، فنؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 17: ما عقيدة أهل السنة في إثبات اليدين لله تعالى؟ نثبت لله يدين حقيقيتين تليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، تبارك الذي بيده الملك والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث إن الله ماذا يجعل السماء على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطوي السماء يوم القيامة بيمينه، ويأخذ الأرض بيده الأخرى، وكلتا يدي ربي يمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. وأما حديث ماذا يأخذ الأرض بشماله، فهو حديث منتقد، لفظة الشمال من طريق عمر بن حمزة، وهو ضعيف. يقول: ما عقيدة أهل السنة في السمع والبصر لله عز وجل؟ إثبات السمع والبصر، وهو السميع البصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع بسمع يليق بجلاله، ويبصر ويرى بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. والإجماع قائم على إثبات صفة العينين لله عز وجل. وأما الأذن لا تثبت لله الأذن. وأما معنى ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بها، أي ما استمع، فنثبت لله سمعا يليق بجلاله، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا مدخل للعقل فيه. ما أثبته الله ورسوله أثبتناه مع نفي المماثلة، وما نفاه الله ورسوله نفيناه مع إثبات كمال الضد، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني، كالجهة والحيز وكذلك الحد والغاية، كل هذه نتوقف في الألفاظ ونستخدم الألفاظ الشرعية. يقول: ما الفرق بين المجمل والمفصل؟ المجمل أن يقول الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات مجمل، لأن هذه الكلمة تتضمن جميع أنواع المحامد لله عز وجل. وهكذا سبحان الله، هذا نفي مجمل لنفي جميع النقائص عن الله عز وجل. والأصل في الإثبات التفصيل: السميع البصير القدير القوي المتكلم المريد الشائي يغضب يرضى يسخط هكذا. والأصل في النفي الإجمال، إلا أنه قد يؤتى بالتفصيل في مواطن لم يلد ولم يولد للرد على المبطلين، وما مسنا من لغوب لدفع توهم النقص. يقول السؤال 20: ما هو القدر لغة وشرعا وما هي أقسامه؟ القدر من التقدير، وفي الاصطلاح الإيمان بتقدير الله عز وجل، وهو يتضمن 4 مراتب: الأولى العلم وأن الله بكل شيء عليم، الثاني الكتابة وأن الله قد كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبادة بن الصامت: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أيضا الآية. المرتبة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فإذا آمنت بهذه المراتب 4 فقد آمنت بالقدر. والخير والشر من الله، الله خالق كل شيء، خلق الخير محبا له آمرا به، وخلق الشر مبغضا له محذرا منه، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يخرج شيء من أفعال العباد عن تقدير الله عز وجل. ويخالف في هذا الباب الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل، حتى أن بعضهم يرى أن الكفر طاعة ويرى أن المعصية طاعة، نعوذ بالله من الضلال، لأنهم لم ينظروا إلى باب الأمر والنهي. فلا بد أن نفعل المأمور ونترك المحظور ونصبر على المقدور. وهكذا خالف القدرية حيث زعموا أن الله لم يخلق الشر وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وعلى هذا الرافضة وغيرهم. فنحن نقول: الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، وأمر بالخير ونهى عن الشر، فالعبد هو الفاعل للخير أو للشر، والله عز وجل هو المثيب على فعل العبد. لا يؤاخذ الله عز وجل العباد بعلم نفسه، وإنما يؤاخذهم بأفعالهم وأعمالهم. يقول: إلى كم تنقسم الإرادة؟ في سؤال 21: تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لابد أن تقع، الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن وتفترقان في حق العاصي. السؤال 22: يقول: ما الحكمة من خلق إبليس؟ خلقه الله للابتلاء والاختبار، خلقه الله يبتلي به الناس كما تقدم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مع أنه رأس الشر ورأس الكفر، ولكن مع ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد وانقسم الناس إلى مؤمنين أبرار وإلى مجرمين فجار بسبب أذيته للناس. قال السؤال 23: من هم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والمفوضة؟ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، وينكرون وجود الجنة والنار الآن، ويقولون بفناء الجنة والنار، ولهم أقوال غير ذلك، منها الجبر كما تقدم، ومنها الإرجاء كما تقدم. والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، إذ كان معتزليا ثم أشعريا ثم تاب إلى منهج السلف، فهم أتباعه، وهو منهج ابن كلاب، يثبتون الأسماء ويثبتون 7 من الصفات ويعطلون بقية الصفات لا سيما الصفات الفعلية، ويوافقون الجهمية في كثير من الأمور. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، يوافقون الخوارج في خلود الموحدين في خلود أصحاب الكبائر في النار. وكذلك أصولهم خمسة استبدلوا بها أركان الإيمان الستة: التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، وإنفاذ الوعيد، ويريدون به تخليد أصحاب الكبائر في النار، والمنزلة بين المنزلتين، ومقصودهم أن العاصي لا مؤمن ولا كافر، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الحكام، وهكذا الوعد يوجبون على الله عز وجل يعني فعل الأصلح للعبد إلى غير ذلك. والمفوضة هم الذين يزعمون أن الله أنزل القرآن وليس له معاني، أو له معاني يعلمها الله، فأنت تقرأ الرحمن على العرش استوى لا تدري ما معناه، وهكذا بل يداه مبسوطتان ولا تدري ما معناها، يغضب الله ما تدري ما معناه. هذا مذهب المفوضة. مذهب أهل السنة أن كل صفة لها معنى، كل اسم له معنى، والقرآن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتذكر والتفكر والتعقل، فإذا كان لا معنى له كيف يعني يأمرنا بالتفكر فيه والتعقل؟ ومذهبهم من أسوأ المذاهب كما قال شيخ الإسلام. السؤال 24: من أول من قال بخلق القرآن؟ الجهمية، الجعد بن درهم، وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان، وهكذا بشر المريسي وأحمد بن أبي دعاد، وكل من قال بقولهم صار على ذلك. ونشروا مذهبهم في عهد المأمون، حيث ابتلى الناس بفتنة خلق القرآن، واختبر العلماء في ذلك، وسجنهم وقتل بعضهم، ومن ذلك ما حصل الإمام أحمد رحمه الله، حيث سجن وضرب وأرادوا قتله من أجل أن يقول القرآن مخلوق، وهو يقول أتوني بآية من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ قالت عائشة: ما كنت أظن أن يتكلم الله في أبو وحي ولشأني في نفسي دون ذلك، أو كما قالت. وقال عمرو بن دينار: أدركت، أو سفيان قال: أدركت عمرو بن دينار قال: أدركت 70 من الصحابة وغيرهم كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأبو جعفر الباقر يسأل: هل القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، هو صفة الله، هو صفة الله. فالله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول: ألا له الخلق والأمر، والخلق إنما يكون بالأمر، إنما قوله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. السؤال 25: من هي الفرقة الناجية؟ هم أهل السنة والجماعة السلفيون، أهل الحديث والأثر، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الذين يقول عنهم الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول الله عز وجل عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا الداخلون في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. والداخلون في قول الله عز وجل: العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والداخلون في قول الله سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الآيات. فهم الملتزمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، البعيدون عن البدع والخرافات والشركيات. هذه هي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي لا تزال منصورة إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وبقية الفرق 72 فرقة كلها على ضلالة، كلها في النار إلا واحدة، بمعنى أنها مستحقة النار. ليس معنى ذلك أننا نوجب لهم النار، وإنما يستحقون النار. وأما الرافضة والجهمية والباطنية وعباد القبور من الصوفية، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة أصلا، هؤلاء من فرق الكفر، من فرق النفاق، نعوذ بالله. السؤال 26: ما عقيدة أهل السنة في الرؤية؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه؟ عقيدة أهل السنة في الرؤية أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله عز وجل: واعلموا أنكم ملاقوه، واللقاء يكون مع الرؤية. وقال الله عز وجل في شأن أصحاب الجنة: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قوله إلى ربها ناظرة دليل على نظر العين، لأن النظر عدي بإلى الدال على نظر العين. والأدلة متواترة. قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وكما تضامون كما ترون الشمس الظهيرة لا تضامون في رؤيتها. الأدلة كثيرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما قول الله عز وجل لن تراني في حق موسى، هذا في الدنيا، لم يقل له لا أرى، قال لن تراني. ولو كان لا يرى لقال له: يا موسى إني لا أرى. قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وسواف عضدة، لأن المعتزلة زعموا أن لن تفيد التأبيد. وأما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالله عز وجل يرى ولا يحاط به، فهو الكبير الواسع سبحانه وتعالى. وأما قوله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، اختلف أهل العلم في ذلك. ذهب الإمام أحمد إلى أنه رأى ربه في حديث روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأى ربه، وقد جاء في رواية أنه قال رآه بفؤاده. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام على أن الصحابة أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. قالت عائشة لما لمسروق: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: انفلني يا أم المؤمنين. قالت: أنا أول من سأله عن ذلك. قال: إنما رأيت جبريل له 600 جناح. وهكذا عبد الله بن الصامت يقول: لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته يعني هل رأيت ربك؟ قال: قد سألناه فقال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أراه، يعني حجابه النور. فهذا هو المذهب الصحيح. السؤال 27: ما عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه؟ نثبت عذاب القبر للمؤمن، نثبت عذاب القبر للكافرين ولمن شاء الله من عصاة المسلمين، ونثبت نعيم القبر للمؤمنين. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فيدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال الله عز وجل: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نزلت في عذاب القبر. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، نزلت في... قال البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر. وهكذا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمية وتصلية الجحيم. كل هذا دال على نعيم القبر للمؤمنين، وعلى عذاب القبر للكافرين ومن شاء الله من العصاة، إلا أن العذاب في حق العصاة قد ينقطع، ومنهم من يستمر عليه العذاب إلى قيام الساعة. والأحاديث متواترة من ذلك ما يحفظه الجميع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويخالف في ذلك المعتزلة ومن إليهم ممن تأثر بهم كالخوارج والروافض ومن صار على مذهبهم. وأما أهل السنة فإجماعهم قائم على إثبات الحياة البرزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال السؤال 28: ما عقيدة أهل السنة في الحوض؟ نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة يمد به الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حوض ترد عليه أمتي. جاءت أوصافه في أحاديث كثيرة، ذكر منها الإمام مسلم رحمه الله جملة في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، منها نفرتكم على الحوض، ومنها حوض مسيرة شهر وزواياه سواء، وآنيته عدد نجوم السماء، وماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من ورده شرب ومن شربها لا يظمأ بعدها أبدا. وأما من يطرد عن الحوض يطرد طائفتان: الطائفة الأولى أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذادن ناس عن حوضي فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقول إنهم قد غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا. ويطرد كذلك بعض الظلمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن أوائل من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل الاستقامة من أهل اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض لأهل اليمن. والحوض موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بري على حوضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى حوضي الآن. السؤال 29: ما عقيدة أهل السنة في الميزان؟ نثبت الميزان كما أثبته القرآن والسنة. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وهكذا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد جاءت الأدلة أيضا من السنة بإثبات الميزان، منها حديث البطاقة، وأنه يأتى رجل بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، وله بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، فتوزن فتطيش بتلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ويوزن العبد كما في حديث ابن مسعود قال لهما في الميزان: أثقل من أحد. ويوزن العمل كما في حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وله كفتان حقيقيتان توضع فيها الأعمال كما هو معلوم. قال السؤال 30: ما هو الصراط؟ الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد فسر الورود بأنه المرور على الصراط، ويمر الناس عليه، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر، كما في حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنها، وهو دحض ما زل عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان، ولا يجوزه إلا المؤمنون. أما الكافرون فإنهم يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون فيها، وأما المنافقون فيصعدون على الصراط ثم تنطفئ عنهم الأنوار، يوم يقول المنافقون والمنافقات: الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فنسأل الله السلامة. يعني موقف الصراط من أشد المواقف، لأن من سقط منه سقط في النار، ومن جاوزه كان مآله إلى الجنة. يقول السؤال 31: أيهما الأول، الحوض أو الصراط أو الميزان؟ قد جاء حديث عن أنس بن مالك أنه قال يا رسول الله أين أطلبك يوم القيامة؟ قال أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. ذهب بعضهم إلى هذا الترتيب، لكن الصحيح أن الحديث ليس فيه ترتيب، الحديث فيه أن هذه الثلاثة المواطن يعني تشتد على الناس الحالة، يحتاجون إلى الشفاعة ونحو ذلك، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلبه في هذه الأمور. وإلا الصحيح من أقوال أهل العلم أن أول ما يخرج الناس من قبورهم يخرجون عطاشا، فيتوجهون إلى الحوض للشرب، فيشرب المؤمنون ويزاد الكافرون، وهكذا المبتدعون، وهكذا من شاء الله من الظلمة والعصاة. نسأل الله السلامة والعافية. قال السؤال 32: ما عقيدة أهل السنة، ما عقيدة الرافضة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعائشة ومعاوية؟ يكفرونهم ويلعنونهم ويتهمون عائشة بما برأها الله منه، نسأل الله السلامة والعافية. بينما عقيدة أهل الإسلام حسن الظن في الصحابة والدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم. وقد كان يقال والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، قال ثم من، قال أبو عبيدة بن الجراح. وهكذا تأتي أحاديث تدل على فضائل الصحابة رضي الله عليهم وعلى علو منزلتهم. قال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وتذهب الرافضة إلى تكفيرهم وإلى لعنهم وإلى الطعن فيهم. فالرافضة ليسوا من أهل الإسلام في سرد ولا ورد. حتى معاوية رضي الله عنه الصحابي جليل، صحابي يترضى عنه وترحم عليه ويذكر بالخير والجميل. وما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب من الحروب كان علي رضي الله عنه هو المحق فيها، ومع ذلك كان معاوية رضي الله عنه متأولا لتلك الحروب للأخذ بدم عثمان إذ قتله الخوارج ظلما وعدوانا، ومع ذلك كفوا عما شجر بينهم وترضوا عن جميعهم مع اعتقادنا للفضل لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة. وهكذا أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل أحد ثم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. يقول السؤال 33: ما عقيدة أهل السنة في علي بن أبي طالب؟ صحابي جليل ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير والخير منجح. فعلي بن أبي طالب رابع الأمة فضلا بعد نبيها، ومن العشر المبشرين بالجنة، وقد غلا فيه الروافض فألهوه، وغلا فيه الخوارج فكفروه وقتلوه، وتوسط فيه أهل السنة فأثبتوا له ما في الأدلة الشرعية ممن يحبه الله. لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال 34: ما سبب تسمية الرافضة والنواصب بهذا الاسم؟ أما الرافضة لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، ويروي أهل التاريخ أن الذي سماهم بذلك هو زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين، اذهبوا فأنتم الرافضة. وأما النواصب سموا بهذا الاسم لأنهم نصبوا العداء لآل البيت للصالحين منهم، فكلاهما مبتدع، الرافضة مبتدع كفار والنواصب مبتدع ضلال. نكتفي بهذا والحمد لله.